إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم في هذه الحياة وفطرهم على أحسن الصفات، وفطرهم على أكمل الأحوال، خلقهم حنفاء على الإيمان، فطرهم على الأقوال الطيبة والأفعال الطيبة التي فيها طهارة الظاهر والباطن. والفطرة كما قال العلماء فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب تطهره وتزكيه وتنميه وتبعد عنه كل خصلة رذيلة، وهي الإيمان بالله وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه وخوفه ورجائه ومعرفة أسمائه وصفاته. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذه الفطرة الأولى فطرة تطهر القلوب، إقامة الدين لله جل وعلا وحده. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والفطرة الأخرى فطرة تتعلق بالبدن، فطرة عملية تطهر البدن وتنظفه وتزكيه، وهي المذكورة في أحاديث كثيرة. الفطرة خمس: منها قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وذكر في بعض الألفاظ المضمضة والاستنشاق والسواك. فاكتمل للعبد بهاتين الفطرتين طهارة ظاهره وباطنه، طهارة قلبه وبدنه، فمن حافظ على هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا عباده عليها، فطرة القلب وفطرة البدن، كان في طهارة تامة، وكان في زكاة كاملة، وكان في نظافة وبعد عن كل رذيلة وخبث. وقد صح عن ابن عباس عند ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيره أنه فسر قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابتلاه الله جل وعلا بعشر، خمس في رأسه وخمس في بدنه. أما الخمس التي في رأسه فهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواح وفرق الرأس، وأما الخمس التي في جسده فقص الأظفار والختان وحلق العانة ونتف الإبط وغسل موضع الغائط والبول بالماء. عشر ابتلاه الله جل وعلا بها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أداهن وعمل بهن، قال إني جاعلك للناس إماما. قال أهل التفسير: فلما أتم إبراهيم هذه الكلمات التي هي دليل طهارة الظاهر والباطن، جعله الله جل وعلا إماما للناس. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. عباد الله، هذه فطرة الله التي فطر عباده عليها، وكان من هذه الفطرة التي ذكرت في هذه الأدلة عبادة عظيمة، عبادة السواك، التي هي من الفطرة التي تطهر الفم وتطيبه وترضي الرب جل وعلا. ولذا كثر إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه العبادة، وكثر حثه عليها وبيان أحكامها ومنافعها. في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم، أي من الحث والترغيب في هذه العبادة العظيمة وهي السواك. وعند الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك هو دلك الأسنان وتصفيتها بعود أو نحوه تعبدا لله تعالى. وأفضل ذلك أن يكون بعود الأراك التي هي من أنفع ما يكون، ومن أسهل ما يكون، ومن أدوم ما يكون. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن شدة حبه عليه الصلاة والسلام للسواك، رآه وهو في سكرات الموت، رآه وهو يعالج خروج الروح وسكرة الموت وشدته وبين يديه ركوة، فلما رأى سواكا أبده بصره ونظر إليه نظر إنسان يشتهيه. كما في صحيح البخاري عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، وبيد عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فعلمت أنه يشتهيه، فقلت يا رسول الله آخذه لك، فلم يستطع أن يتكلم فأشار برأسه أن نعم. قالت فأخذته فقصمته، وفي بعضها فقضمته، أي قطعت ذلك السواك وقطعت طرفه الذي كان في فم عبد الرحمن. قالت ثم طيبته بفمي ودفعته إليه، لأنه لم يستطع أن يشتاك به من أول أمره لضعفه في ذلك الحال. فطيبته عائشة بفمها ثم دفعته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فاستن به استنانا، ما رأيته استن استنانا مثله قط. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام. فمن شدة حبه لهذا الأمر الذي فيه التطهر والتقرب إلى الله جل وعلا اشتهاه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته، وهو في ذلك الظرف الشديد. عباد الله، إن هذه العبادة مما أجمع العلماء على استحبابه وعلى فضيلته في جميع الأوقات وفي سائر الأوقات، لأنه مرضاة للرب جل وعلا، ولأنه مطهرة للفم. وهناك أوقات يتأكد استعمال السواك فيها ويكون أشد استحبابا من غيره من الأوقات. من ذلك إذا قام العبد إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي، أي لولا المشقة إذا أوجبت ذلك عليهم، كون بعضهم قد لا يتيسر له سواك ولا يجده في بعض الأوقات، فلولا خشيته عليه الصلاة والسلام أن يشق على الأمة طلب هذا السواك لأمرهم به عند كل صلاة. فيستحب للعبد إذا قام إلى الصلاة أن يبدأ بتطيب فمه وتطهيره، فإنه يناجي ربه جل وعلا ويقرأ القرآن. من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الوضوء لحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا المشقة بهذا الأمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأمر كل متوضئ إذا قام إلى الوضوء أن يبدأ بالسواك قبل وضوئه. من المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك عند قراءة القرآن وعند ذكر الله جل وعلا مطلقا. ففي سنن البيهقي عن علي رضي الله عنه موقوفا وقد جاء مرفوعا ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استاك العبد ثم قام إلى الصلاة أتاه الملك فكان خلفه يتسمع لقراءته ثم يدنو منه حتى يضع فمه حتى يضع فاه على موضع فيه، فما يخرج من جوفه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال علي رضي الله عنه فطيبوا أفواهكم لقراءة القرآن، فطيبوا أفواهكم لقراءة القرآن. وفي لفظ ابن ماجه بإسناد فيه ضعف أنه قال رضي الله عنه إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها أو طهروها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. فيشرع للعبد إذا قام إلى قراءة القرآن أن يبدأ بالسواك فيطهر به فمه وينظف به فمه، ثم يتلو كلام الله جل وعلا، حيث أن هذا الفم سيكون طريقا لكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم الكلام وأجله. ولهذا استحب العلماء